شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا أن نجتمع وإياكم أيها الإخوة في اليوم الأول من هذه الدورة العلمية المباركة، فنرحب بكم ونرحب بكل من حل عندنا ضيفا، ونخص بهذا الترحيب فضيلة الشيخ الأزهر سنقرأ حفظه الله تعالى، كما نخص كذلك بهذا الترحيب السيد مدير الخدمات الجامعية بمدينة تيارت، وكذلك نرحب بمدير هذه الإقامة الجامعية اللواء الحبيب خليل بن عمار الشيخ، كما نرحب كذلك بمسؤول الأمن بهذه الإقامة خالد ناصري. فنرحب بكم جميعا. ثم افتتاحا لهذه الدورة، اخترنا لضيوفنا بعض الهدايا الرمزية تكريما لهم وتعبيرا بسعادتنا بحضورهم معنا، فلذلك يتقدم الأخ محمد بتقديم الهدايا.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يوفق القائمين عليها، أن أشكر القائمين على هذه الإقامة والقائمين على الخدمات الجامعية في هذه المدينة، المدينة التي تعرف برجالها وتعرف بالكثير من شيمها وأخلاقها، حتى أنها مضرب مثل في الكثير منها. فأشكر هؤلاء على هذه المبادرات الطيبة وهذا التعاون على الخير بينهم وبين أبنائهم وإخوانهم من الطلبة في الجامعة، وأن يكونوا مثل يقتدى به بالنسبة إلى كل مدننا، بل بالنسبة إلى كل بلاد الإسلام. ولما كان موضوع هذه الدورة الحديث عن الأمن وأنه نعمة من النعم التي ينبغي أن تحفظ وتصان، فإن من أسباب حفظ الأمن وتحقيقه مثل هذا التعاون وهذا التكافل ومثل هذا التواصي على الحق الذي يكون بين فئات المجتمع جميعا، بين أساتذة وطلبة، بين مسؤولين وطلبة وإداريين وهكذا، لأن الله جل وعلا إنما أمرنا بالاجتماع وأمرنا بالاجتماع على الخير، بل وأمرنا بالاعتصام بحبله المتين وأمرنا بالتعاون، أمرنا بالتعاون على الخير، والتعاون على الخير دائما وأبدا هو مفتاح الخير كله، هو صمام الأمان في أي مجتمع من المجتمعات، وهو الكفيل بتحقيق الأمن فيها بإذن الله جل وعلا. اختيار هذا الموضوع كان موفقا، وخاصة في هذه الأيام التي تمر بها أمة الإسلام بفتن وأزمات في هذا الباب، هزت أركان الأمن فيها، وإن قلوبنا لتتمزق حسرة وأسى على إخواننا في الكثير من البلاد الذين حرموا هذه النعمة والذين يعيشون فتنا عظيمة لا يأمنون فيها لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. والإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا افتقدها، إذا افتقدها أحس بها. بلدنا هذا مر على بفترة كان الإنسان ربما لا يأمن فيها على نفسه وهو في بيته، ولكن ولله الحمد والمنة بفضل الرجال، بفضل الله تبارك وتعالى أولا، وبفضل رجال تعاونوا وتكاتفوا على هذا الخير، فعادت إلينا هذه النعمة التي أولا نحمد الله جل وعلا الجليل بكل ما أوتي من قوة، ولكن ينبغي لأهل الخير منا وفينا أن يقفوا على هذه الحقيقة أولا، حقيقة كون الأمن بصفة عامة، وربما سيأتينا أو ربما يكون المجال لغيري ليتحدث عن بعض أقسامه وأنواعه، لأنه أنواع عدة وأقسام كثيرة. أنا أعتقد اعتقاد الجازم أن أهم وأعظم أنواع الأمن التي ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها بعد تحقيقها هي نعمة الأمن في الدين، نعمة الأمن العقل، أن تكون الأمة، أن يكون أبناؤنا في مأمن على أعز وأعظم ما يملكون، أعز وأعظم ما نملك هو هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، والذي هدانا الله تبارك وتعالى إليه. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة كثيرة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا أستطيع إحصاءها، ولكن من النعم نعم عظيمة، من النعم أولى النعم وأهم النعم، فأولى هذه النعم التي تحقيقها يضمن لنا أمنا في الأولى والأخرى، لا يضمن لنا أمنا في هذه الحياة فقط، إنما يضمن لنا الأمن في الآخرة كذلك، الأمن من عذاب الله يوم القيامة. الأمن في الدنيا إذا حققنا أولا الأمن في عقيدتنا وفي ديننا، حققناه بالإيمان كما قال رب العزة والجلال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن بسبب تحقيق الإيمان، المعتقد الصحيح، العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، هذه العقيدة التي ينبغي أن تغرس في قلوبنا وأن تغرس في قلوب أبنائنا، أن نربيهم عليها منذ نعومة أظافرهم. أول ما ينشأ النشأ فينا ينشأ على معرفة ربه وخالقه وبارئه جل وعلا، ينشأ على تعظيمه، ينشأ على محبته وإجلاله، ينشأ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير هو هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا للبشرية جمعاء ليخرجها من الظلمات بكل أنواعها، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة والبصيرة، من ظلمات الظلم والجور إلى نور العدل والإنصاف وإحقاق الحق وإبطال الباطل. هذه دعوة نبينا، وهذه حقيقة ديننا. هذه الحقيقة تظهر في كل حكم من أحكام وفي كل مسألة من مسائل، هذه التي نسميها أو يسميها علماؤنا بخصائص التشريع الإسلامي، خصائص التشريع الإسلامي التي جاءت جامعا الخير كله. يكفي أن نعلم أننا لو أردنا أن نعرف هذا الدين بجملة مختصرة وبعبارات معدودة لن نزيد أن نقول أن هذا الدين جاء لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد كلها وتقليلها. هذا الدين جاء لحفظ مصالح العباد البشرية أصحاب العقول السوية فيها كيفما كانت اعتقاداتهم ودياناتهم، يشتركون في بعض القواسم المشتركة، يشتركون جميعا على أن الأمن حاجة من الحاجات بل ضرورة من ضروريات الحياة، ولكنهم ربما يختلفون بعد ذلك، يختلفون في أسباب تحقيقه، يختلفون في أصله. نحن نقول أصل الأمن هو الإيمان، والإيمان هو الإيمان بالله أولا، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء خيره وشره بأركان الإيمان التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يهمنا هو ما نعتقده نحن، لأننا لو حاولنا أن نخرج في تحقيق شيء من غاياتنا عن أصلنا سنخبط في النهاية ولن ندرك المطلوب أبدا، لا نحقق ثمرة. وفي تاريخ هذه الأمة حاول البعض فيها هذا الأمر فخابوا وخسروا العز والعزة في تمسكنا بهذا الدين العظيم. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن أردنا العزة في غيره أذلنا الله. كيفما كان هذا الغير أنأتي الذي هو أدنى ونترك الذي هو خير؟ أنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا ليس من تصرف العقلاء النبهاء الفطناء أبدا، هذا من تصرف الحمقى. الأمن نعمة، هذه حقيقة
السياسة في المسجد. ب نهى عن رفع الأصوات بتلاوة القرآن في المسجد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قد ارتفعت أصواتهم بالقرآن قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. لا يرفع أحدكم بعضكم على بعض صوته في القرآن حتى لا تشوش على إخوانك، لأنك في المسجد الجامع في بيتك ارفع صوتك لأنك لا تشوش على أحد. الشاهد أنه لا بد من الاستقرار والطمأنينة التي هي نتيجة من نتائج الأمن. هذا دليل على أهميته في أهم شأننا، أهم شأننا الذي من أجله خلقنا هو عبادة ربنا جل وعلا. تتفقون معي على هذا؟ الأخ تتفق معي على هذا؟ أخ وش دليلنا على هذا الكلام؟ وما خلقت يعني أنا أسأله هو وأنت تجيب أنت. دليلنا هو قول ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة، العبادة بالمعنى الشامل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذه لا تتحقق على الوجه المطلوب على الوجه المرضي إلا إذا تحققت هذه النعمة العظيمة. أنا أريد أن أذكر إخواني في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه بحديث عظيم من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نبينا أوتي جوامع الكلم بالعبارات القليلة في ألفاظها ومبناها يعبر عن المعاني الجليلة العظيمة. هذا العنوان الذي ذكره أخوكم أني سأتحدث فيه، هذا جمعه نبينا عليه الصلاة والسلام بأوجز عبارة، وما أحوجنا إلى سماع مثل هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي تجد طريقها إلى قلوب المؤمنين بها، التي يجد أهلها لذة عند سماعها وعلما عند تفهمها وهداية عند سيرهم عليها. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب يا إخواني. والله نحن فقراء، نحن فقراء، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله جل وعلا، فقراء إلى هذه الشريعة الهادية إلى سبيل الرشاد. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه كذلك في سند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده تتشتت عليه الأمور، والإنسان كلما تشتتت عليه الأمور كلما تعب في ذلك. فهو سفقت شيء من الأشياء، إذا أعطاه يختار بين أمرين يسهل عليه الأمر. كاين هاتف، هذا أخونا ما شاء الله تبارك الله، وكاين واحد ثاني هاتف مثل هذا، هذا دون أخو، هذا أحسن، أعطاه الاثنين فقط يختار هذا بينك، هذا أحسن
ما شاء الله.
لو كان عنده 10-20 من أمثال هذه الهواتف، بعضها أحسن من هذا بكثير وبعضها دون هذا بكثير، هذا رأيي يأخذ منه وقت ويبدأ يفكر هذا وش المواصفات وهذا، باش ربما يصل إلى نتيجة اختيار هذا الذي ربما اختاره مع أخيه فقط، ولكن ضيع شيء من وقته وجهده وباله. الإنسان إذا جمع الهموم في هم واحد، الله جل وعلا جمع له الشمل، ولم يشتت له لا ذكر ولا أدى هذا التشتيت إلى التذبذب والانحراف في معتقده أو في فكره أو ما إلى ذلك، كما يقع الآن في أبنائنا مع الأسف الشديد. يعني أنا أتحدث عن العالم الإسلامي كله، لما تشتتت هذه، لما كثرت عليهم هذه الأفكار الوافدة والعقائد الباطلة، منهم من انجرف ومنهم من تذبذب ومنهم من يقلب رجلا ويؤخر أخرى، ومنهم من عصمه الله جل وعلا وبصره طريق الحق، هذا خير الناس وأفضل الناس، هما واحدا هما الآخرة، وجعل بناء في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رغما عنها، لأنها مأمورة وليست آمرة، مأمورة من قبل خالقها وباريها تبارك وتعالى. من أصبح منكم آمنا في سربه، الآمن هو الغير خائف، لا يخاف لا مما يصيبه ولا من مهلكة، لا يخاف ممن يعتدي عليه، لا يخاف ممن يسلبه حقا من حقوقه، آمنا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، في سره للكفر، أي قال أهل اللغة في سربه أي في نفسه، وقيل في جماعته أي في أهله وعياله، وجاءت في الفتح كذلك سربه أي في طريقه، أي في طريقه آمن في طريقه، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه اللفظة أو بهذه العبارة، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قد جمع الأنواع كلها، آمنا على نفسه، آمنا على أهله وعياله، آمنا على مسكنه ووطنه، لأن بشكر المنعم بها عليه. أولا هذا أولا شكر الله جل وعلا ليس كشكر غيره من المخلوق. شكر الله جل وعلا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة بحسن الثناء عليه. أن تشكر الله جل وعلا بقلبك بالاعتراف بهذا الإنعام، وأن الله جل وعلا كريم جواد على عباده، وهذا الذي يغرس في قلوب عباده حبه تبارك وتعالى. ثم شكره بالجوارح، بالجوارح بأن يسخرها فيما يرضيه تبارك وتعالى. أن تعبد الله عز وجل، أن تستخدم هذه النعمة فيما يحب المنعم. وتصوروا يعني الآن لو أخي هذا مثلا يونس أهداني هذا الهاتف، مثلا أهداني هذا، قال هذا والله يا أخي هدية، ولكن شرطي أن هذا الهاتف هذا لا تتصل به بزوجتك، تصل به بمن شئت، زوجتك ما تتكلمهاش به. أنا آخذ هذا الهاتف، هذه الهدية صح ولا لا؟ آخذها صح. أنا أتصل بكل الناس ولا وأحافظ على شرطي، ما يهمش، لا أتصل بزوجتي ما يهمش، لا يهم، وثقته في شرطه. كذلك رب العزة والجلال. ولكن الله تبارك وتعالى من جوده وكرمه أنه ما كلفنا بشيء يحرجنا، ولا كلفنا بشيء يضيق به علينا، ولا كلفنا بشيء خارج عن قدرتنا أبدا. ما جعل علينا في الدين من حرج. يسر الله لنا الأمر كله أوله وآخره فضلا منه ونعمة تبارك وتعالى. فتسخر هذه النعمة في طاعة مولاك جل وعلا. الذي هذا حافظت على هذه النعمة بهذا الشكر، حافظت عليها ولم تبددها، فإنهم أكثر الناس صحة وعافية. وربما يقولون أكثر الناس فراغا. أنتم فراغا ممكن ما شاء الله يعني مشغولين كثير. صح ولا لا؟ دولة أصلا. هذا عهدي بالطلب. ولكن كيف فترة الراحة؟ يكتب كما
احنا ممكن يضرب
سيد الحمد لله بيننا هذا والله يبارك. ولكن كيف بعض المناطق ما بداوش إلى الآن مناطق نسأل الله عز وجل لنا ولهم هداية. والعقل عندكم فراغ موجود. هذه النعم إذا لم تسخر كما أمرنا فإنها تعود علينا بالوباء تكون نقم. ولهذا قول نبينا مفعول فيهما الغبن هي الخسارة. الغبن هي الخسارة. والأمر في هذه الأشياء أن يربح فيها الناس لا أن يخسروا. لا أن يخسروا ولكنهم خسروا. دليل على أنهم فشلوا. ليسوا أهلا لمثل هذا الإنعام والكرم. ليسوا أهلا لمثل هذا الإنعام والكرم من المنعم الكريم الجواد المنان تبارك وتعالى. معاذ قال عليه الصلاة والسلام في جسده له قوت يومه. له قوت يومه. وقوت اليوم قال أهل العلم له كفاية غداء وعشاء. الطلبة الحمد لله الدولة بتاعنا مفرط لهم هذا الثلاث. مفرط لهم هذا الثلاث في الإقامات الجامعية يصلح في ذلك. معنا رئيس الأمن في الإقامة الجامعية. يعني الأمن في سرب. والمعافاة في البلد. الحمد لله رب العالمين. الآن حتى في الثانويات أصبح هناك في كل ثانوية طبيب معاذ في بدنه. يعني متابعة وعناية وكما يقال رعاية صحية. و الغداء والعشاء ما زال في الوجبة بدينار.
ما شاء الله من أيام ما هي
دينار. يعني هذا يعني أحشم يقولوا يعني ما تخلصوش بلاش داروا هذه نار وعشرين سنتين. قوت اليوم موجود صح ولا لا؟ يعني بمعنى أن هذه الثلاث قال أهل العلم هي أصول النعم. وانتبهوا معي أصول النعم هذه الثلاث. نعمة الأمن إذن هي ثلث أصول نعم الحياة. هذا يبين لنا أهمية هذه النعمة في حياتنا على الفرد أو على المجتمع. هي ثلث أصول نعم الحياة. هذه الثلاث من جمعت له في يوم واحد قال عليه الصلاة والسلام فكأنما حيزت له حيزت من الحيازة. والحيازة هو الجمع. جمعت له الدنيا بحذافيرها. الحذافر جمع حفار وهو الطرف. بحذافيرها يعني بأطرافها. الدنيا هذه وما فيها من أنهار وبحار وجنات وخيرات. من جمعت له هذه الثلاث كأنما حاز هذه الدنيا. هذا البيان والإرشاد النبوي العظيم أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسسنا بأعظم نعم الله علينا. نعم الله كثيرة. بأعظم نعم الله علينا هذه النعم التي جاء ذكرها كذلك في الكتاب والسنة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وفر لهم قوتهم. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الذي يكفيه. قوت الذي يكفيه لأن الغرض يتحقق به. هذا خير البشر وسيد ولد آدم. الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا بهذا الدعاء، وكان هذا حاله في غالب أحيانه. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من دنيا الناس هذه إلا ما يكفيه ويعفه عن السؤال. الكفاف العفاف، الكفاف العفاف. هذه النعمة إخوة الإيمان، نعمة الأمن، بها يتحقق كل الخير. الأمة تزدهر، تزدهر في زراعتها، في صناعتها، في تعليمها وتعلمها. إذا ما كان الأمن، هل يخرج الفلاح إلى زرعه أو إلى شجره ونخله؟ أبدا، والله ما يخرج. ورأينا في السنوات الماضية، سنوات الجمر، جنات من أراضي هذا البلد العزيز علينا، جنات حقيقية أصبحت بورا كأنها أرض محروقة بسبب هجر أهلها لها. والسبب في ذلك عدم الأمن. لا يأمن الإنسان، يخرج إلى بستانه لا يأمن على نفسه، نفسه أغلى عليه من بستانه، فهدنا فيتركه. وانتم في منكم الكثير من المناطق الداخلية اللي أهلها هجروها بسبب عدم الأمن. وقس على ذلك هذا الهجر وهذا الترك، ما الذي سبب على حياة الناس في أرباقهم وفي معاشهم؟ وأنتم تعيشون الآن غلاء الأسعار، وغلاء الأسعار من الفتن التي يبتلى بها الناس. من بين أسبابه إذا زالت مثل هذه النعم على الناس، زوالها كذلك، لا يتمكن الناس أن يتعلموا. لا المعلم يخرج للتعليم، ولا المتعلم يخرج ليطلب العلم، أبدا. ما هو آمن لا في طريقه، ما هو آمن لا في قسمه، ما هو آمن لا في مدرسته. فيقدم ما هو أولى، ألا وهو الحفاظ على نفسه. أهمية الأمن تكمن في مسألة أساسية أختم بها كلمتي، ألا وهي أنه من المعلوم أن هذا الدين العظيم جاء لحفظ ما يسميه الفقهاء وما سماه الإمام الشاطبي بالكليات أو الضروريات الخمس. الكليات الخمس، بمعنى أن هذا الدين جاء لحفظ خمس أمور هي أعظم. لو واحد فيكم يذكرنا بهذه الأمور الخمس، متطوع، وإذا أحرق ما تخاف تمس السنة، ما تخاف يا أخي. واحد دين كلية الخمسة يا إخوانا، عادتكم كل الجنة ما كاش أنا أعلم. تفضل العد، وش مصير يا ركب جملة يا سيدي؟ حفظ الدين أحسن، جاء الإسلام لحفظ والنفس والنسل. يا راح أكثر في التفضيل، ما النسل معنى الدين والعقل؟ قبل العقل والنفس كيف حاجة؟ النفس والمال أحسن. ما ليش خلطها في الترتيب ولكن جمعها. جاء الإسلام بحفظ هذه الكليات الخمسة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال حفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب أو النسب. هذه حفظها لا يتحقق ولا يكون إلا بتحقق الأمن، إلا بتحقق الأمن. بالأمن يحفظ الدين، يعبد الناس ربهم،
يتعلم الناس دينهم، يجتهدون في ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بتحقق الأمن، يأمن الناس على أنفسهم، على أنفسهم. لماذا هذه العقوبات؟ ولماذا هذه القوانين؟ ولماذا هذه المحاكم؟ ولماذا هذا التجريم للمجرمين من القتلة والظلمة؟ لأجل ماذا؟ لأجل حفظ الأمن، أمن الناس على أنفسهم، أمن الناس على أنفسهم. ولا بد أن يكون هذا، لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. وحفظ العمل، الأمن في هذا، وهذا من أهم الأمور. وحفظ المال، لماذا هذه العقوبات على من سطى على الأموال المعصومة وتعدى على حقوق غيره المادية وعوقب من أجل ذلك؟ وأحيانا عقوبات رابعة لأجل حفظ الأموال للناس، حتى يأمن الناس على أنفسهم، حتى يأمن الناس على أنفسهم. وكذلك حفظ النسب أو النسب، حرمت هذه الجرائم التي نسميها الجرائم الأخلاقية، وهي من الجرائم مع الأسف الشديد التي تفشت في مجتمعاتنا. وأنا قبل أيام، ولعل الكثير منكم قد وقع على هذا الخبر على وسائل إعلامنا، وهذا في الحقيقة خبر يدمي القلوب بل يمزقها تمزيقا، أن عدد آخر إحصاء الأولاد الغير شرعيين في بلدنا هذا 10,000 كل سنة، كل سنة 10,000، يعني ولد زنا، نسمي الأمور بمسمياتها، ولد زنا. مع الأسف الشديد في الكثير من الأحيان هذه الجرائم تقع في الأوساط التي لا ينبغي أن تكون فيها مثل هذه الأمور أبدا، أماكن التنوير، أماكن العلم تقع فيها هذه الجرائم، بل ربما أكثرها يكون مصدر هو هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه مسألة خطيرة جدا يا إخوان، هذه مسألة خطيرة جدا، لأن الأمن في هذا الباب ما تحقق، وهذا له أسباب كثيرة ربما يكون الحديث عنها من طرف غيري. خلاصة هذه الكلمة التي أردت من خلالها أن أذكر إخواني، بل أن أحسس إخواني بهذا الأمر حتى نحافظ عليه، ونسعى سعيا سعيا حثيثا لأجل تحقيقه. وأمر آخر، أردت أو أريد من إخواني أن أحذرهم من الدعوات المغرضة التي ربما تريد أن تضرب أمتنا وبلدنا هذا في هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا في أمننا. يريدون زعزعة الأمن بالحجج والمبررات الكثيرة، ولا يصلح أبدا، ولا تصلح أي حجة من هذه الحجج لتكون سببا لهذا الفتنة العظيمة. فإياكم وإياكم ثم إياكم يا إخوان أن تستجيبوا لمثل هذه الدعوات، وأنتم في مثل هذه الإقامات، وأنتم أبناء جامعاتنا، وأملنا في أبنائنا وإخواننا أن يكونوا دعاة هذه الأمة، دعاة إلى الخير، كل في تخصصه وكل في وظيفته. المهندس داعي إلى الخير، متقن لعمله، ناصح لإخوانه، محافظ على بلده، الطبيب، الإمام،
المعلم الأستاذ، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما أنعم علينا بهذه النعمة أن يمن على إخواننا في بلاد الإسلام كلها بنعمة الأمن، وأن يوفقنا للمحافظة عليها وحسن شكره عليها كذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
نشكر الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ثم بعد نهاية هذه المحاضرة كما اعتدنا نقدم إلى فضيلة الشيخ بعض الأسئلة الواردة من إخواننا الطلبة. شيخنا حضركم الله، هذا أحد الطلبة يقول: نرجو منكم توجيه نصيحة للطلبة حول الإضرابات.
لا سؤال ما جاوب، ما وش فرحت وأثلجت بصدري لما أخبرتموني أن ما فيش إضراب ولله الحمد. يا إخوان شوفوا، علينا أن نسير على السوية في أمرنا كله. أنا أظن أن الإضراب هذا وسيلة وليس غاية، صح ولا لا؟ جوبوني، صح ولا لا؟ وسيلة من وسائل، وسيلة لتحقيق مطلب من المطالب. قال بعض الشيخ يقولنا منيح في العشاء، احنا مطلبنا يطيبونا حاجه مليحه، صح ولا لا؟ ما همش يعطونا اللحم، ما همش يعطونا الدجاج، ما همش يعطونا. احنا كاين وسائل كثيره يعني، وهذه الوسائل متاحه، وخاصه بالنسبه للطلبه. طلبه عندهم حق في ما ادري هذه الجمعيات، وهذه الجمعيات يعني الاصل فيها انها جمعيات ناصحه، والاصل فيها انها جمعيات تؤسس لأجل الحرص والمحافظة على مصالح الطلبة، ما عندهاش مآرب أخرى، ها؟ تكونش عندها مآرب أخرى، راكم فاهمين وأنا راني فاهم. عندها الطالب، مصلحة الطالب، ما ينفع الطالب، ما يهم الطالب، وهذه المطالب تجمع، وهذا الناس يكلموا المسؤولين ونحسبهم على خير، ونحسبهم أنهم يستجيبون فيما يقدرون عليه. لابد أن نسير بمثل هذه المعطيات كلها، مرة مرتين، إذا ما استجيبت المطالب على مستوى، أنا أعطي مثال فقط، على مستوى جامعة من الجامعات يرفع المطلب إلى المستوى الأعلى، إلى الوزارة، وتكلم الوزارة وتراسل الوزارة، والناس يدير لجنة أو من يمثلهم من أعقل الطلبة فيهم، يكونوا الطلبة العقلاء اللي يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يفهموا، يعرفوا ماشي بعد الطلبة اللي عندهم دهروات، ويتابعوا هذا الأمر. ما مشاش القضية يراسوا رئاسة الجمهورية، الحمد لله رب العالمين، رئيس الجمهورية فاتح الأبواب في هذا الباب ويستقبل هذه المراسلات. وأنا أعلم، يعني أتكلم عن علم، أن كل المراسلات تصل إليه، المراسلات التي تصل بالطريقة الرسمية تصل إليه، وكان المستشارين يدرسوا هذه الأمور كلها. هذا يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأنا أعتقد أنه لو شاف الأمور على وفق هذا السلم الإداري، وفق هذه الطريقة، ممكن نستعمل هذه العبارة وهي صحيحة في موضعها، الطريقة الحضارية، وقبل ذلك هي طريقة شرعية، طريقة المراسلات ورفع المظالم، بعد ذلك إذا هذا ما كل المعلومات حقا وما كانت نتيجة، الناس بعد ذلك يفكروا في شيء آخر ويفكروا في الشيء اللي يعود عليهم بالخير وبالمصلحة، ما يفكروش في الأمور اللي تضيع عليهم. أنا عندي واحد من أقاربنا يدرس في جامعة في وجاهة، إلى الآن فقط وممكن قبل أيام فقط قال لي بدينا شوية نقرأ وهو في إدارة، من اللي دخلوا وهو في إدارة وش كاين؟ قلت له يا أخي الوزير تكلم، قال لي ما حبوش يفهم الوزير تكلم والأمور ما فيش خلاص، الوسيلة أصبحت غاية وانتهى الأمر وبعد يعني وراء الأكمة ما وراء كاين أمور أخرى غير ظاهرة. فأنا لا أرضى إخواني بمثل هذه الطرق قبل أن نخوض في شرعيتها وعدم شرعيتها، وأنا أعتقد عدم شرعيتها، لأني أنا أسير في مثل هذه الأمور أننا ولله الحمد والمنة مكفيين في هذا، ديننا كفانا في كل شيء، كفانا حتى في الطرق التي بها نحتج على غيرنا وإن كان مسؤولين نحتج عليهم أو نراجعهم، هذا هو الأفضل أن نراجعهم بالطرق التي هي طرق شرعية، طرق شرعية حتى وإن كان السلطان الحاكم الأعلى الرئيس ليس عبدا معصوما يخطئ، ورأينا خطأ في رئيسنا نروح مباشرة نخرج عليه ونؤلب عليه الغوغات إلى الناس ويلا ونريد إسقاط النظام؟ أبدا يا إخوان، عندنا ناس عقلاء وعندنا ناس علماء، هؤلاء يراسلون ويكلمون وتعود الأمور، وهذه حدث تعود الأمور إلى نصابها ولله الحمد والمنة. أنا يا إخواني والله أكلمكم بما أعتقد ولا أنطلق إلا من المنطلق الشرعي، فهمين فهموني مليح، ها تعودوا تقولوا أنتم شوية طلب عنكم شوية بين قوسين يعني الشكوك وإحسان الظن شوية حاطينه جانبا، ها تقولوا هذا روشية للنظام، لا يا إخوان، احنا ننصح كل الناس نحب الخير لبلدنا ونحب الخير لأمتنا، نحب الخير لحكامنا وولادنا، ونحب الخير لإخواننا جميعا، أن يجمع الله جل وعلا القلوب على الخير، ولا نحب هذه الفتن ولا نرضاها، لأن الله عز وجل لا يحبها، والله لا يحبها الله عز وجل، لا يحب الله سفك الدماء ولا يحب الله زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الإسلام، أبدا يسفك دم مسلم واحد، الله جل وعلا يرضى بذلك. أظنكم سمعتم قول نبيكم عليه الصلاة والسلام لئن تهدم الكعبة 100 مرة أحب إلى الله جل أو خير عند الله تبارك وتعالى من أن يسفك دم امرئ مسلم واحد فقط، فكيف إذا كانت مئات وآلاف؟ سأل عز وجل عفوا. أيوة.
نعم بارك الله فيكم شيخ. هذا أحد طلبه يقول ما حكم الانخراط في الجمعيات بغرض الدعوة إلى الله عز وجل؟ يقول ما حكم الانخراط في الجمعيات بغرض الدعوة إلى الله عز وجل؟
هي ما فيش حرج يعني انخراط في الجمعيات، جمعيات يعني الخيرية
لعله يقصد يعني جمعية العلماء المسلمين، أنه كثير من الشباب صار اليوم يدعي يعني
والله يا إخواننا نحن أولا وقبل كل شيء ينبغي أن نعلم أن أصل الولاء والبراء أصل من أصول عقيدتنا، وأنا فيما أعتقد أن الجمعيات فيه جمعيات التي هي جمعيات خيرية، جمعيات مهنية، جمعيات يعني في هذا الأمور هي محضة ما فيهاش خلفية. العلماء هنا هو تلك الجمعيات والتكتلات التي مبناها على مثل أصل الولاء والبراء، يتغير أصل الولاء والبراء عوض أن يكون ولاؤك لكل مؤمن وتحبه بقدر طاعته ومحبته لله جل وعلا وقيامه بأمر الله، يتغير يولي الولاء لكل من كان معك في تنظيمك أو في جمعيتك أو في حزبك فهو محبوب، ومن لم يكن معك فهو غير ذلك. هذا الذي ينبغي التحذير منه ونحذر منه إخواننا ولا ننصح به، محافظة على أصل الولاء والبراء، محافظة على الرابطة الإيمانية، هذه الرابطة الإيمانية التي لا ينبغي أن نستبدلها بأي رابطة من الرابطة، جمعيات خيرية، جمعية متعلقة بتسيير شؤون المسجد، جمعية متعلقة بالإعانة على الخير ومساعدة المحتاجين وإحصائهم وزيارتهم، جمعية مهنية متعلقة بما أدرينا بالزراعة، هذه الأمور يعني. والله أعلم، هذا جوابي. اسأل سؤالات تشويه متعلقة بالموضوع يعني اللي في الأسئلة هذه جايب لي رئيس الأمن معانا هنا وده إضرابات ما إضرابات، أنا غلطت أنا وقلت الإضراب هو معلش نوع شوية.
طيب هذا معلش ولا نقول النوع وحده روح صدر. هذا أحد إخوة يقول ما رأيكم في من يقول أتعلم من كل أحد حتى ممن هو على غير منهج صحيح وأميز وأدعى الباطل، مستدلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال الشيطان صدق صدق.
يا إخوان ما أدري يعني إحنا هو من المفروض إحنا نتبع، إحنا نتبع ولا نبتدئ، ما نحن نؤصل ولا نقرر، إحنا الحمد لله يعني مثل ما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. نحن ناس جبال في العلم أئمة سبقونا أصلوا لنا أصول وضعوا لنا قواعد يعني خدمونا سكة، احنا ما علينا الا ان نقف على هذه السكه فقط حتى لا ننحرف ولا ننزلق. اصل من الاصول في هذا الباب علماؤنا كانوا يقولون ان هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه، ما قالوا لناش خذوا ممن شئتم وعمن اردتم. الشبه خطافه يا اخوان، الشبه خطافه تقعد عند واحد كاين بعض الناس. انا يخبرني واحد يدرس في الخارج يدرس في الجامعة في القاهرة، احد الاساتذة يدرسهم يعني وشوية يعني عنده غبش في فكري، وفي المحاضرات الطلبة يسجلوا يعني يتكلم عادي في ضرفه يتكلم بيسجلوا، لما تجيه نزعة هكذا باش يخرج عن الدرس ويبدأ في نشر باطله وش يقول لهم أولا؟ يقول لهم حبسوا التسجيل، وقفوا التسجيل، ما يسجلوش، ويبدأ يتكلم في باطله وبعد معلش يأتم بالتسجيل. لماذا؟ ما عندنا الكلام السري والخفي والكلام العلني، ما عندنا المجالس الخاصة، ما عندنا الذي نعتقده نقوله، والذي نقوله ندين الله عز وجل به، كما كان أئمتنا يقولون إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر الأمة فاعلم أنهم على وشك تأسيس ضلال. هذا راح يأسس ضلال، يجب تروح على الناس كامل ويتكلم لا، إذا كان خيرا لما لا تشرك إخوانك جميعا فيه ولا غير هذا لأنه وافقك في هواك. هذه أمور يعني أنا هذا الذي تعلمنا، هذا إذا كان هذا الإنسان على غير عقيدتنا وعلى غير أصول ما ندري من أين أخذ هذه الأصول، هذا شأنه. الآن كثرة يقولوا العوام عنا كثرة المذاهب، يعني قصد المذاهب. فإذا كان على مذهب آخر الله يهدينا وإياه سواء السادة، أما نحن فلا نأخذ إلا عن من نعلم. احنا مثل في شوف في قضية العلوم العلوم هذه التجريبية، الطب ولا الهندسة أو كذا، لو إنسان يقولوا له مثلا هذا كاين هذا الأستاذ هذا ولكن ما هوش مستفيد في تخصصه، ما هوش مستفيد أصلا، ما هوش مستفيد، يعني تحضر له ولا ما تحضرلوش ما كان حتى شيء، بل عنده أخطاء طامة، عنده أخطاء طامة في الهندسة، لو كان تبعه عوض أن تبني تهدم. طلب كلهم يزيزوا ما أبدا غير مجنون يروح يقول هذا لا يصلح، صح ولا لا؟ طبيب نفس الشيء، أستاذ يقرب طب قالوا هذا أنا ماهوش طبيب، هذا جبار، هذا تدخل عنده عوض تكون سبب للشفاء تكون سبب للهلاك. أعوذ بالله. القضية في الإتقان، أمر آخر. احنا العلوم الشرعية ليش علوم تجريبية، العلوم الشرعية هذا علم إلهي رباني، هذا العلم كذلك فيه الموثوق بهم وفيه غير الموثوق بهم، فيه من هو على العقيدة السليمة وعلى الجادة وفيه من هو مخالف في هذا الباب. تروح تدرس عند واحد شيعي، أول ما تجلس يبدأ أول حاجة يعلمها لك أن تبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن تبغض أمهات المؤمنين وأن تتهم أعراضهن عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا يصلح أن تجلس ولو يقرأك اللغة ولو يحفظك القرآن، رح يصبر، يعني رح يصبر أنه ما ينفجش في قلبك شيء من باطله أبدا أبدا. فاتقوا الله يا إخواني وكونوا على الجادة، كونوا على الجادة وامشوا على الأصول التي أصلنا عليها سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين.
هذا أحد طلبة ذلك يسأل يقول بماذا تنصحنا يا شيخ حين ضياع الأمن؟
نعم، حين ضياع الأمن بماذا تنصحنا؟ والله هذا فيه حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا ضاع الأمن وكثرت الفتن وتفاقمت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يلزموا بيوتهم، كونوا أحداث بيوتكم، بمعنى لا تشاركوا في هذه الفتن التي كانت سببا في رفع الأمن، حتى لا تكونوا طرفا في هذا الشر، حتى لا تكونوا طرفا في هذا الشر. وهذا وقع في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، كيف أن من الصحابة صحابة من كان متخذا سيفا من خشب حتى يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فهذا الذي أنصح، لا أنصح بالخوض ولا في أن تكون طرفا مشاركا بأي نوع من أنواع المشاركة، لا بفكرك ولا بلسانك ولا بقلمك، لأنه ما ظنوا أنه مثل هذه الفتن المزعزعة للأمن تكون من الناس اللي يحملوا العصي والحجارة والنار في أيديهم وليحرقوا كل ما صادفوا في طريقهم أو يكسروا أو لا، هذه سبقت بمن حرض بقلمه وبمن حرض بلسانه وبمن حرض بفكره، وهذو هم أخطر الناس، وهذو هم الخطورة تكمن في هؤلاء. صلى الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم.
نعم، هذا أحد طلبة كذلك يقول هل حكم المظاهرات فيه خلاف بين أهل السنة؟
زد سؤال ثاني تظهر ما راح تفهم راح نمشي بطريق زينا.
يقول هل تصلى تحية المسجد في هذه القاعة مع علم أنها قاعة رياضات وليست في مسجد؟
إذا اتخذت مسجد ولا لا؟
لا فقط يعني محاضرات
لا مجلس المسجد. عندكم مجلس إقامة؟ أي الحمد لله ما شاء الله.
يقول هذا نرجو منكم شيخنا أن تقدموا للطلبة نصيحة حول غض البصر.
غض البصر وما أدراك ما غض البصر؟ صحيح. لو نصيحة هذا قبل النصيحة مقدمة على كل حال بها أهتم. ألقاه قال الشاعر فراد الأخ محمد ألقاه الشاعر قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوف الأيدي وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. هكذا نحن حالنا. والله يسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يقوي إيماننا وأن يرزقنا الاستقامة على أمر ربنا جل وعلا. غض البصر إخوتي طاعة من الطاعات وقرب من القربات وهذه سبيل العفة والعفاف سبيل العفة والعفاف. وضدها بداية الفاحشة والإجرام. هذه الفاحشة التي قلنا من نتائجها هذا العدد المذهل من آثارها السيئة ما كانت بدايته إلا هذه المعصية إلا هذه المعصية ألا وهو النظر إلى ما حرم الله جل في علاه. النظر إلى ما حرم الله بداية الشر والفساد والفاحشة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإخواني من شرها وشر الفتن كلها وأن يحفظنا ويحفظ بلدنا هذا وأن يؤمننا في أوطاننا وأن يوفقنا ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسمحكم إذا كنت فضلت عليكم. وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق في هذه الدورة وأن يأتي من بعدي بما هو أفضل وأنفع لكم مما سمعتم مني من هذه الكلمة. ما هي إلا نصيحة وتذكير لإخواني عسى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستحضر هذه النعمة ونعم الله جل وعلا علينا كثيرة وعظيمة. والحمد لله رب العالمين.
نشكر شيخنا خير الجزاء ونجدد له شكرنا كذلك على استجابته لدعوتنا كما نشكر كذلك السادة المدراء مدير الخدمات الجامعية وكذلك مدير الإقامة ومسؤول الأمن ونشكرهم كذلك على صبرهم معنا ونشكرهم لأنهم أسعدونا ونتشرف كذلك بحضورهم معنا. ثم نطلب منكم أيها الإخوة عدم مقاطعة الشيخ حين خروجه كما نطلب منكم كذلك المكوث هنا داخل القاعة انتظارا للمحاضرة الثانية حفاظا على سلامة سير هذه الدورة. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.